بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره. قال: رواه أحمد والترمذي وصححه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يرد الأحاديث المتعلقة بآداب الجمعة، فقد مر بنا فيما مضى أنه من آداب الجمعة ألا يقيم إنسان أحدا من مجلسه ليجلس فيه. ولكن ليتفسحوا في المجالس وليفسحوا له في الجلوس، ومن آداب الجمعة أنه إذا سبق إنسان إلى مكان وجلس فيه ثم احتاج إلى أن يقوم منه لحاجة كتجديد وضوء أو قضاء أمر بنية أن يعود إلى هذا المجلس بعد أن يخرج يعود إليه، فلا يجوز لأحد أن يجلس في هذا المجلس، بل يكون هذا المجلس حقا لصاحبه حتى يعود إليه. وقد عرفنا في درس البارحة أن هذا الحق يستمر إلى أن يحين وقت الصلاة، فإن عاد إليه صاحبه فهو أحق به، وإن حان وقت الصلاة ولم يعد فيكون حقه قد سقط، ذلك لأن سد الفرج وسد الخلل من أحكام الصلاة ومن تمامها، ولا يحجز المكان ويترك فارغا لأن هذا الإنسان قد ضيع حقه بإقامة الصلاة حيث لم يصل إليه ولم يأتي إليه. واليوم يذكر لنا المؤلف رحمه الله أدبا آخر، وهو أن من جاء وجلس ينتظر الصلاة ونعس في مكانه الذي جلس فيه، فعليه أن يتحول من ذلك المكان، يتبدل هو وغيره ذلك المكان. والحكمة من تغيير المكان أن النعاس من الشيطان، وكأن هذا مكان تسلط فيه الشيطان على من جلس فيه، ولذلك هو يغيره، لأن في هذا التغيير تحريكا للجسم وإزالة وإبعادا للنوم وسلطانه على الإنسان، فكأنه يجدد نشاطه بتجديد الجلوس في مكان آخر، ولذلك يسن له هذا الفعل. وتغيير المكان إنما هو على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب، إذ لا يجب عليه أن يبدل مكانه، لكن هذا من باب الأولى، لأن في ذلك تجديدا لنشاطه وتجديدا لدفع آثار النوم الذي لحقه أثناء جلوسه في ذلك المكان. فإن لم يفعل فلا شيء عليه، لكنه ترك أدبا حثنا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا انتهينا في درس البارحة عند الكلام على قوله لما أورد أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأنه كان إذا جلس أو إذا جاء وقام أحد من مكانه ليجلسه فيه، فما كان عبد الله بن عمر يقبل ذلك. وقلنا إن هذا على سبيل التواضع وعلى سبيل التورع، لاحتمال أن الذي قام إنما قام حياء، ولاحتمال أن الذي قام إنما قام بدون طيب نفس. لكن لو قبل الإنسان هذه الهدية حيث يجلسه آخر في مجلسه يعني بطيب نفس منه، فإنه لا بأس في ذلك. لكن الأولى في مثل المساجد وأماكن الطاعات، خصوصا إذا كانت الأماكن التي يقوم منها القائم لها مكانتها ولها فضلها كالصف الأول أو الأماكن الفاضلة في المساجد، فإنه لا ينبغي لمن جلس في هذا المجلس أن يقوم منه ويؤثر غيره عليه، لأن قيامه من هذه الأماكن الفاضلة يشعر بأنه راغب عن الفضل وعن الثواب، وهذا أمر لا يمكن أن يقع في نفس مؤمن. ولذلك دفعا ودرءا لأي شبهة تتعلق لا ينبغي له القيام، فإن قام فلمن قيم من أجله بالخيار، إن شاء قبل ذلك الأمر وجلس مكانه، وإن تورع عن ذلك فهو أفضل وأكمل، كما كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعل ذلك. لا غير آثم، لكن ضيع على نفسه فضلا. نعم ما سمعت، ما فهمت.
تحول من مكانه،
ما دام هو قد جلس في هذا المكان فهو أحق به سواء وصى أو لم يوصي. فإن وصى فهذا زيادة في يعني هذا زيادة في الحرص، وعلى من وصي أن ينبه إلى أن هذا مكان لإنسان سيعود إليه هو أحق به لأنه قام منه وسيعود إليه. قال ولعل امتناع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الجلوس في مجلس من قام له برضاه كان تورعا منه، لأنه ربما استحيا منه إنسان فقام له بدون طيبة من نفسه. ولكن الظاهر أن من فعل ذلك قد أسقط حق نفسه، وتجويز عدم طيبة نفسه بذلك خلاف الظاهر، يعني والعمل يكون بالظاهر. قال ويكره الإيثار بمحل الفضيلة كالقيام من الصف الأول إلى الثاني، لأن الإيثار وسلوك طرائق الآداب لا يليق أن يكون في العبادات والفضائل، وإنما يكون في الأمور الدنيوية. بل المعهود أنه في حظوظ النفس وأمور الدنيا، يعني الإيثار يكون في حظوظ النفس وأمور الدنيا. فمن آثر بحظه في أمر من أمور الآخرة فهو من الزاهدين في الثواب. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعلماء الحديث يقولون إن هذا القيد وهو قوله يوم الجمعة لا مفهوم له، ولذلك الحكم مضطرد سواء كان يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة، خصوصا في الأيام التي يبكر الناس فيها إلى المساجد وينتظرون الصلاة، فلو نعس أحدهم له أن يتحول، ولا يختص هذا بيوم الجمعة، وإنما هو كما قال الشارح من باب ذكر أفراد العموم، وذكر بعض أفراد العموم لا يخصص العموم، كأنه يقول لما كان من شأن الناس أن يبكروا إلى الصلاة يوم الجمعة فاحتمال وقوع النعاس لبعضهم وارد، ولذلك إذا نعس فله أن يتحول من مجلسه، له أن يتحول من مجلسه. وقلنا إن هذا على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. إذا وجد أن هذا كافي فهو كافي، لأن الغرض من هذا مجرد الحركة. قال: الحديث أخرجه أبو داود، أيضا أخرجه أيضا أبو داود، لأن المجد بن تيمية رحمه الله أشار إلى أن الحديث أخرجه أحمد والترمذي وصححه، فاستدرك الشوكاني عليه بقوله أخرجه أيضا أبو داود عن هناد بن هناد يعني ابن السري صاحب المسند المشهور، عن عبيدة بن سليمان قال: وفي إسناده محمد ابن إسحاق المطلبي صاحب السيرة الإمام المشهور، لكن يقول الشوكاني وهو مدلس وقد عنعن، يعني أن محمد بن إسحاق عرف بالتدليس، وذلك بأنه يسمع الحديث من شيخ ثم يروي عنه ما لم يسمع بصيغة توهم السماع، فهذا الفعل يسمى تدليسا، حيث يسقط الراوي بينه وبين الشيخ الذي لم يسمع منه ذلك الحديث. ولما كان التدليس فيه إيهام وفيه إسقاط لراوي يحتمل أن يكون ضعيفا، لذلك فإن علماء الحديث يردون رواية المدلس إذا عنعن، يعني إذا استخدم لفظة عن في التحمل وفي الأداء، إذا استخدم لفظة عن في الأداء. أما إذا صرح وقال سمعت أو حدثني أو أخبرني، فعندئذ ينتفي التدليس ويحمل الحديث والسند على الاتصال. وهنا يقول وقد عنعن، يعني محمد بن إسحاق، فاحتمال التدليس في هذه الرواية قائم. ثم قال: وقد أخرجه ابن حبان أيضا، وقد أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه معنعنا، يعني فيه العلة نفسها. وأما ابن العربي فمال إلى ضعف الحديث لذلك، وابن العربي كأنه يستدرك على الإمام الترمذي رحمه الله، لأن الترمذي صححه، فرده ابن العربي وقال لا يصح لتدليس محمد بن إسحاق وقد رواه بالعنعنة. لا، الطريق واحد، هو رواه عن هناد بن السري، ها، وفي عن عبيدة بن سليمان، لكن وفي إسناده محمد بن إسحاق، يعني تكون هذه طريق أخرى، فردها ابن العربي غير طريقة الترمذي. لكن يقول أخرجه أيضا أبو داود، وهذا لا يعني أنه إذا اختلفوا في أول الإسناد أن يختلفوا في آخر الإسناد، لأن العبرة بمن يدور عليه الحديث، فإذا كان الحديث مداره على واحد وتعددت الرواية فرواه أبو داود من طريق هناد عن عبيدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عمن عليه مدار الرواية، فتبقى المسألة قائمة. قال: فمال ابن العربي إلى ضعف الحديث لذلك. ثم قال: وفي الباب عن سمرة يعني ابن جندب عند البزار والطبراني في الكبير. أما البزار ففي مسنده، وأما الطبراني ففي معجمه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول إلى مكان صاحبه، وليتحول صاحبه إلى مكانه. قال: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول إلى مكان صاحبه، ويتحول صاحبه إلى مكانه. قال: وهو من رواية إسماعيل ابن مسلم عن الحسن عن سمرة. يقول: قال البزار: إسماعيل لا يتابع على حديثه، يعني أنه تفرد به، أو أن إسماعيل ضعيف وروايته لا يحتج بها، فهذا تعليل من البزار لهذا الإسناد. وتعليل البزاري مشهور معروف في مسنده، بل هو مما تميز به المسند عن غيره من الكتب، خاصة المسانيد، لأن البزار رحمه الله كل حديث يتبعه ببيان ما فيه من علة إن كانت فيه علة. قال: وفي سماع الحسن من سمرة خلاف قد تقدم ذكره، منهم من نفى سماع الحسن من سمرة فيكون الحديث منقطعا، ومنهم من رجح سماع الحسن من سمرة فيكون الحديث عنده متصلا، ومنهم من فصل فقال إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا 4 أحاديث وما عداه فهو منقطع. قال: وللحديث طريق أخرى عند البزار، يعني من رواية سمرة، لكن يقول: وفيها خالد بن يوسف السمني وهو ضعيف. ها؟ عندكم بالتاء؟ أحسن. قال: وفيها خالد بن يوسف السمتي، هكذا إيه، وهو ضعيف. وفيه أيضا، وفيها أيضا يعني وفي هذا الإسناد وفي هذه الرواية أيضا أبو يوسف ابن خالد وهو هالك، فهذا الإسناد لا يصلح للاعتبار فضلا عن الاحتجاج. قال: وبقية السند مجهولون. هالك يعني شديد الضعف. قال: وبقية السند مجهولون كما قال ابن القطان. قال الذهبي في الميزان: وبكل حال هذا إسناد مظلم. وهذا كثيرا ما يعبرون عنه بأنه إسناد لا يعتبر ولا يعتد به، بل بعضهم يلحقه بالتهمة والوضع. إذن فهذا الشاهد الذي ساقه من حديث سمرة لا يصلح للشهادة لما فيه من الضعف. قوله إذا نعس أحدكم يوم الجمعة يقول لم يرد بذلك جميع اليوم، لأن المراد الوقت الذي يجلس فيه ينتظر إيش؟ الصلاة. بل المراد به إذا كان في المجلس في المسجد ينتظر صلاة الجمعة، كما في رواية أحمد في مسنده بلفظ إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة، وسواء فيه حال الخطبة أو قبلها، يعني كان النعاس أثناء الخطبة أو قبل صعود الإمام، الحكم واحد. لكن حال الخطبة أكثر، يعني أكثر استحبابا، لأنه مطلوب من المأموم أن ينصت، ومطلوب من المصلي أن يكون متابعا لخطبة الإمام. فإذا نعس أثناء الخطبة كان ذلك دافعا قويا لأن يترك مكانه ويتحول منه. قال قوله يوم الجمعة، قال يحتمل أنه خرج مخرج الأغلب، وإذا كان قد خرج مخرج الأغلب فهذا القيد لا مفهوم له. قال لطول مكث الناس في المسجد للتبكير إلى الجمعة واستماع الخطبة، للتبكير إلى الجمعة واستماع الخطبة، وأن المراد انتظار الصلاة في المسجد في الجمعة وغيرها، كما في رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لحديث الباب بلفظ إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره، فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. هكذا عندك؟ فيكون ذكر يوم الجمعة أو فيكون ذكر يوم الجمعة من التنصيص على بعض أفراد العام، يعني على كل الأحوال يقول لم يقل أحد بأن قوله يوم الجمعة قيد، بل الحكم مضطرد في يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة، لكنه في يوم الجمعة آكد للمناسبة وهو الحرص على سماع الخطبة. قال ويحتمل أن المراد يوم الجمعة فقط للاعتناء بسماع الخطبة فيه. قال والحكمة في الأمر بالتحول أن الحركة تذهب النعاس، ويحتمل أن الحكمة فيه انتقاله من المكان الذي أصابته فيه الغفلة بنومه، وإن كان النائم لا حرج عليه، لكن هذا يفوت ويضيع عليه الفائدة المرجوة من سماع الخطبة. فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة نومهم عن صلاة الصبح في الوادي بالانتقال منه كما تقدم، بل جاء النص فيه قال ارتحلوا عن هذا الوادي فإنه فإنه أدرككم فيه الشيطان. غالب الأودية فيها الشيطان، لكنه ليس كل شيطان مؤثرا، وإنما لما كان الشيطان قد أثر على هؤلاء في ذلك المكان طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم الارتحال. قال وأيضا يعني ومن الحكم من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، والنعاس من الشيطان، والنعاس في الصلاة من الشيطان، فربما كان الأمر بالتحول لإذهاب ما هو منسوب إلى الشيطان من حيث غفلة الجلوس، من حيث غفلة الجالس في المسجد عن الذكر أو سماع الخطبة أو ما فيه منفعة، يعني من التسبيح أو من السكوت على الأقل. ثم قال: وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن. قال: وعن يعلى بن شداد ابن أوس رضي الله تعالى عنه قال: شهدت مع معاوية رضي الله تعالى عنه فتح بيت المقدس، فجمع بنا، فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. قال: رواه أبو داود. يلاحظ إن الإمام المجد بن تيمية رحمه الله ساق في هذا الباب حديثين. الحديث الأول فيه النهي عن الاحتباء، وقد قيده بقوله والإمام يخطب. والحديث الثاني فيه إشعار بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يحتبون حتى وإن كان الإمام يخطب، وهذا يقتضي إما أن يكون النهي لم يبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبقوا على البراءة الأصلية، أو أن النهي بلغهم لكنه محمول على هيئات خاصة، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، نهى عن الاحتباء في الثوب الواحد. والاحتباء كما فسره بأن يجلس الرجل على إليتيه وينصب قدميه ويشد ثوبا من ظهره إلى ساقيه، هذا هو الاحتباء. وقد ورد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى والإمام يخطب وهو محتب يخفق برأسه الخفقات، يعني ينعس. والاحتباء هذه الجلسة هل هو منهي عنها مطلقا أو أنه منهي عنها في حالة ما إذا كان الإنسان يلبس ثوبا واحد؟ ظاهر هذا الحديث النهي المطلق، إلا أن العلماء يعني لم يحملوا النهي فيه على التحريم، وغالب من أخذ به حمله على الكراهة، ذلك لأن الاحتباء خصوصا إذا كان في ثوب واحد قد يعرض الإنسان لكشف عورته، وهذا مما نهي عنه. فلما كان ذريعة لكشف العورة نهي عنه من باب النهي عن الغاية ووسيلتها. ومن أباح ذلك أباحه إذا كان له أكثر من ثوب، إذا كان له إزار أو سراويلات فله أن يحتبي باقتدام بفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين كانوا يحتبون والإمام يخطب، كما هو في حديث الباب حيث كان معاوية رضي الله تعالى عنه يخطب الجمعة، وكما أثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من أنه كان يحتبي والإمام يخطب ولم ير في ذلك بأسا. يقول الشارح: حديث معاذ ابن أنس يعني الجهني وهو غير أنس ابن مالك، قال: من رواية ابنه سهل، قال: هو من رواية ابنه سهل بن سعد، سهل بن معاذ، يقول: وقد ضعفه يحيى بن معين وتكلم فيه غير واحد، يعني ضعفوا سهلا. قال: وفي إسناده أيضا أبو مرحوم عبد الرحيم ابن ميمون مولى بني ليث، ضعفه ابن معين. وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. إذن فهو حديث لا يصلح للاحتجاج. وقد يقول قائل: وكيف حسنه الترمذي؟ وتحسين الحديث يقتضي الاحتجاج به، والجواب: إنما حسنه الترمذي وفق قاعدته التي أشار إليها بقوله: والحسن عندنا أن يروى الحديث، أن لا يكون في رواته متهم، وأن يروى من غير وجه. وحيث إن هؤلاء الرواة لم يبلغ ضعفهم درجة التهمة فلا يخرج عن مصطلح الترمذي، وما دام هذا اصطلاحه فكما يقول أهل العلم لا مشاحة في الاصطلاح. لا، لأن هؤلاء قالوا ضعيف ولم يقل أحد فيهم إنه إيه متهم، إنه متروك، إنه كذاب. والضعف قد يكون موجبه سوء الضبط، والضعف الناشئ من سوء الضبط ينجبر إذا توبع. نعم. الترمذي متساهل في التصحيح، ما هو ما صحح الحديث، قال حسن، والترمذي يفرق بين الصحيح والحسن، ها؟ فلا يقال إنه متساهل في التصحيح، لو صحح الحديث لقلنا ذلك. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما عند ابن ماجه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة، يعني والإمام يخطب، لكن يقول: وفي إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس. فإن كان لكن يقول: في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس، وبقية تدليسه يعني من أشد أنواع التدليس، لأن تدليسه ليس تدليس سند، وإنما هو تدليس تسوية، وتدليس التسوية أن ينظر في السند ويسقط الضعفاء ويورد صيغا توهم بالسماع حيث يربط أو حيث يجعل السند كله ثقات بإسقاط الضعفاء. وهذا من أشر كما يقولون أو شر أنواع التدليس، حتى إن أهل العلم أو من أهل العلم من حذر من مرويات بقية، فقال القولة المشهورة: بقية ليست أحاديثه نقية فكن منها على تقية. هذا ما قيل في تدليس بقية. قال: وقد رواه بالعنعنة عن شيخه عبد الله بن واقد. وفي الحقيقة إن رواية بقية لهذا الحديث بالعنعنة يعني قد لا تكون تدليسا، لأن هذا لا يخشى منه لأنه تدليس مكشوف، وإنما الذي يخشى أن يسوي السند ويجوده كما هو معروف عند أهل الفن. نعم نعم، تدليس الشيوخ في الغالب أن يغير اسم الشيخ، وهذا سهل، كل ما فيه أنه توعير الطريق على الرواة وعلى أهل الجرح والتعديل. لكن تدليس التسوية فيه قصد لرفع العلل الواردة في الحديث. قال: وقد رواه بالعنعنة عن شيخه عبد الله بن واقد. ها؟ وقد رواه بالعنعنة عن شيخه عبد الله بن واقد. ها؟ ايش عندك اشكال؟ لا، رواه بالعنعنة عن شيخه عبد الله بن واقد. قال العراقي، يعني كأنه يريد ان يقول العبارة عندك ايش؟ في زيادة عن إذا كانت الرواية عن شيخه عن عبد الله بن واقد، هنا تتضح مسألة تدليس التسوية لاحتمال أن يكون أسقط بين شيخه وبين عبد الله بن واقد راوي وجود الإسناد، واحتمال أن يكون الرواية التدليس فيها ظاهر حيث كان الأولى به أن يصرح بالتحديث عن شيخه عبد الله بن واقد، فلما روى عنه بالعنعنة احتمل أن يكون الإسناد فيه تدليس. نعم، على كل حال يعني يشار إلى هذا الفرق، لأن لهذا الفرق معنى في تفسير التدليس. قال: عن شيخه عن عبد الله. ها؟ نعم، هو لما ضعف هذه الأحاديث إذن لا يؤخذ بها، ويبقى الأمر على كأنه يريد أن يقول لم يثبت فيها نهي، وإذا لم يثبت بها نهي يبقى الحكم على البراءة الأصلية. وما فعله الصحابة رضوان الله عليهم إنما فعلوه لعدم ثبوت النهي عندهم، هذا المراد. نعم، يعتبر حجة إذا لم يرد ما يخالفه، لكن هل هذا الذي خالفه إذا ثبت عند أو عند إنسان فهو يقدم النهي على ليش؟ على عليه، لأن قول الصحابة رضوان الله عليهم حجة فيما لم يخالف، واضح؟ قال: وقد رواه بالعنعنة عن شيخه عبد الله بن واقد قال العراقي لعله من شيوخ المجهولين. وهذه العبارة تؤكد أو ترجح عن شيخه عن عبد الله بن واقد. قال: وعن جابر، أي وفي الباب عن جابر عند ابن عدي في الكامل، أي في كتابه الكامل في الضعفاء، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، لكن يقول: وفي إسناده عبد الله بن ميمون القداح وهو ذاهب الحديث كما قال البخاري. وقول البخاري ذاهب الحديث هذا يعتبر من أشد أنواع الجرح، لأنه إذا قال في راو ذاهب الحديث يقول لا تحل الرواية عنه. قال: والأثر الذي رواه يعلى بن شداد عن الصحابة سكت عنه أبو داود والمنذري، لكن يقول: وفي إسناده إيش؟ وأنا إيش قلت؟ أنت صرت ما تسمع ولا إيه؟ ها؟ قال: والأثر الذي رواه يعلى بن شداد عن الصحابة سكت عنه أبو داود والمنذري. أما أبو داود فلأنه أخرجه، والمنذري لأنه له على كتاب أبي داود عمل اختصار وتبيين، وغالبا أو والمنذري إذا لم يوافق أبا داود فيما سكت عنه يفصح إن كان في الرواية علة، لأن أبا داود رحمه الله سكوته عن الحديث مشعر بأنه صالح عنده للاحتجاج أو للاعتضاد كما نقل عنه، وما سكت عنه فهو صالح. ولذلك كثيرا ما يؤكد العلماء على هذه المسألة، حيث يقولون سكت عنه أبو داود لإثبات صلاحيته للاستدلال، فإذا وافق المنذري أبا داود في ذلك كان هذا زيادة في التأكيد. قال: وفي إسناده سليمان بن عبد الله بن الزبرقان وفيه لين، نعم، من أبي داود ومن والمنذري، نعم. إيش عندك؟ في نسختان، نسخة فيها عن شيخه عن عبد الله، وهذا محتمل، لأن بل إن هذه هي الأظهر، لأن تدليس بقية ليس تدليسا عاديا، وإنما هو تدليس تسوية، وتدليس التسوية لا يكون مع الشيخ، وإنما يكون مع من هو أعلى من الشيخ. ولذلك قوله عن شيخه عن عبد الله أنسب لتدليس التسوية من قوله عن شيخه عبد الله، واضح؟ قال: وفيه لين وقد وثقه ابن حبان. قال أبو داود: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحتبي والإمام يخطب، وأنس بن مالك وشريح وصعصعة بن صوحان وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعد ونعيم أو نعيم بن سلامة. وإنما ذكر أبو داود رحمه الله هؤلاء كأنه يحتج بهم، يعني إن هذا الفعل وهو الاحتباء أثناء الخطبة أمر شائع معروف في الصحابة وفي التابعين. أما في الصحابة فقد ذكر حديث يعلى بن شداد وأكده بفعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكذلك بفعل أنس. وأما التابعون فشريح وصعصعة وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومكحول، هؤلاء كلهم كانوا يحتبون. وإذا كان هؤلاء يحتبون فكان أبا داود يريد أن يقول: فمن الناس بعدهم؟ قال لا بأس بها. قال أبو داود: لم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن نسي، وهذا ليس من الصحابة. ما سمعت؟ ونعيم وإسماعيل بن محمد بن سعد ونعيم بن سلام. قال: من القائل؟ ليش نعيم؟ لماذا أعدت الضمير إلى نعيم؟ لماذا لا يكون أبو داود؟ لأنه قال: قال أبو داود في الأول، وكان ابن عمر يحتبي وكذا وكذا وكذا، ثم قال هو نفسه لا بأس بها. أي في مكان آخر وزيادة في التوكيد قال أبو داود: لم يبلغني، تأكيد على قوله لا بأس بها، فإنه بعد أن صرح بالحكم دعمه بقوله: ما سمعت أحدا كرهها إلا مين؟ إلا نعيم ابن نسي، إلا عبادة ابن نسي. قوله في الحبوة، قوله عن الحبوة، قال: هي أن يقيم الجالس ركبتيه ويقيم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشد عليهما، ويكون إليتاه على الأرض. وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، يعني إما أن تستخدم اليدان وإما أن يكون بالثوب. يقال احتبى يحتبي احتباء، والاسم قال الحبوة، الاسم المصدر حبوة، واسم المصدر حبوة أو حبوة إما بالضم وإما بالكسر، بالضم وبالكسر، بالضم والكسر معا، والجمع حبا وحبا بالضم والكسر. قال الخطابي: وإنما نهي عن الاحتباء في ذلك الوقت لأنه يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض. وقد يسأل إنسان سؤال: أين يقول الخطابي هذا؟ هذا احتمال، وأيضا يحتمل أن يكون في كتابه غريب الحديث، لأنه يعرف ويفسر غريبا. وقد ورد النهي عن الاحتباء مطلقا غير مقيد بحال الخطبة ولا بيوم الجمعة، لأنه مظنة لانكشاف عورة من كان عليه ثوب واحد. وكان الأولى به أن يقول: وقد ورد النهي عن الاحتباء لمن كان عليه ثوب واحد مطلقا، لأن النهي لم يرد مطلقا، وإنما ورد في حق من لبس ثوبا واحدا، كما نهى عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. قال: وقد اختلف العلماء في كراهية الاحتباء يوم الجمعة، فقال بالكراهة قوم من أهل العلم كما قال الترمذي، منهم عبادة بن نسي المتقدم. قال العراقي: ورد عن مكحول وعطاء والحسن أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا والإمام يخطب يوم الجمعة. قال: رواه ابن أبي شيبة في المصنف. قال: ولكنه قد اختلف عن الثلاثة، فنقل عنهم القول بالكراهة ونقل عنهم عدمها. ايش؟ ولكنه قد اختلف عن الثلاثة فنقل عنهم القول بالكراهة ونقل عنهم عدمها. ايش الاشكال اللي عندك؟ قال: واستدلوا بحديث الباب، يعني الذين قالوا بالكراهة استدلوا بحديث الباب، وما ذكرناه في معناه مما ذكره من قوله وفي الباب عن فلان وفلان، لكن كما عرفنا إنها أحاديث لم تثبت ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكرناه في معناه وهو يقوي بعضها بعضا. قال: وذهب أكثر أهل العلم كما قال العراقي إلى عدم الكراهة، منهم من تقدم ذكره في رواية أبي داود. قال: ورواه ابن أبي شيبة عن سالم بن عبد الله، يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والقاسم بن محمد، يعني ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو رضي الله عنهما، وعطاء وابن سيرين والحسن وعمر بن دينار وأبي الزبير وعكرمة بن خالد المخزومي. قال: ورواه الترمذي عن ابن عمر وغيره. قال: وبه يقول أحمد وإسحاق، أي أنه لا بأس بالاحتباء. قال: وأجابوا عن أحاديث الباب أنها كلها ضعيفة، وإن كان الترمذي قد حسن حديث معاذ بن أنس وسكت عنه أبو داود فإن فيه من تقدم ذكره. ثم قال رحمه الله: وعن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجلس فقد آذيت. قال: رواه أبو داود والنسائي وأحمد وزاد، أي أحمد وآنيت. قال: وعن أرقم بن أبي الأرقم المخزومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار. قال: رواه أحمد. قال: وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة العصرة، ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه. قال: ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر كان عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمتي. الحديث رواه البخاري والنسائي. هذه الأحاديث الثلاثة ساقها المصنف رحمه الله لبيان ما أشار إليه في الترجمة بقوله: من كراهية التخطي، يعني تخطي رقاب الناس في يوم الجمعة. وساق حديثين نص على تحريم التخطي، لأن الحديث الأول جاء فيه قوله اجلس فقد آذيت، والأذى أذى المسلمين محرم، فدل ذلك على أن المتخطي يؤذي الناس، لأنه في الغالب إنما يأتي متأخرا، وأن فعله يشغل الناس في صلاتهم، بل ربما أدى إلى أذاهم حيث ربما تعرض بأن يدوس على إنسان أو يدفع إنسان أو يلوي عنق إنسان، وكل هذا مما يحدث عند التخطي، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقع ويمكن فعله حتى ولو كان الإمام يخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وقال له إيه؟ اجلس فقد آذيت. وهذا الحديث يدل أيضا على أنه يجب على من جاء إلى الجمعة أن يجلس حيث ينتهي به المكان، إلا إذا وجد فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي، فهذا له أن يتخطى، لأن الناس بتركهم تلك الفرجة وعدم ملئها قبله يسقط حقهم في ذلك، إذ تسوية الصفوف وامتلاؤها أمر رغب فيه الشارع. ويقول العلماء ويستثنى من ذلك أيضا الإمام الذي لا يصل إلى المنبر إلا بالتخطي، فإنه يستثنى من ذلك لأن للحاجة وللضرورة، ويلحق بذلك من كان له مكان سبق أن قام منه ويعود إليه، فإنه لحقه المناط بذلك المكان له أن إيه؟ أن يتخطى. وقد أشار الشارح نقلا عن غيره في آخر الشرح مسألة، يقول إنه يسوغ، يعني ذكر بعض علماء الشافعية أنه يسوغ لبعض أهل الفضل ولمن يتبرك بهم، يسوغ له أن يتخطى رقاب الناس ليصل إلى مكان يعني فاضل في المسجد، لكن هذا القول الذي ذكر يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل على هذا التخصيص ولا مخصص، ولذا فإن مثل هذا النقل إذا لم يتعقب لا ينبغي إيه؟ ذكره، حتى لا يوهم طلبة العلم بأن هذا مما يسوغ. أما الحديث الثاني أو أعني الحديث الثالث، الحديث الثاني حديث أرقم، فيه دلالة على أن التخطي من الذنوب العظائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف فاعله بالشخص الذي يجر أمعاءه في النار، فهذا فيه تهديد ووعيد، ولذا يعد تخطي رقاب الناس من الكبائر. وأما الحديث الثالث فهو وهو ما نقل من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تخطى رقاب الناس بعد أن صلى العصر، هذا الحديث ليس في محل الاستدلال لأنه ليس له تعلق بالجمعة. والأمر الثاني إن النبي إنما فعل ذلك لحاجة، ولهذا اعتذر لأصحابه ببيان ذلك السبب والموجب والمبرر الذي حمله على التخطي، ومثل هذه الأسباب تجيز وتبيح التخطي، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن ساق الأحاديث الثلاثة، قال حديث عبد الله بن مسر سكت عنه أبو داود والمنذري. قال وصححه ابن خزيمة فرفع عنهما يعني ما قد يتوقف في السكوت. وغيره يعني ممن حكم على الحديث بالصحة. قال وهو من رواية أبي الزاهرية وقد أخرج له مسلم. فالحديث صحيح. قال وحديث أرقم يعني ابن أبي الأرقم أخرجه أيضا الطبراني في الكبير وقد أشار إلى أنه رواه أحمد. قال وفي إسناده هشام بن زياد ضعفه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. وقد اضطرب فيه فرواه مرة عن عثمان بن الأرقم عن أبيه ومرة عن عمار بن سعد عن عثمان بن الأزرق كما سيأتي. وهذا الاضطراب أيضا علة تضاف إلى العلة الأولى وهو الضعف كما سيأتي. نعم يعني سمعه من الاثنين يحتمل. قال وفي الباب عن معاذ بن سعد عن معاذ بن أنس عند الترمذي وابن ماجة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. لكن يقول وهو من روايتي ماذا عندكم سعد سهل ولا سهم؟ لكنه من رواية سهل. نحن عندنا في النسخة سهم ها الميم بدل اللام. وقد مر بنا في الباب أو في نفس الباب إلا هو حديث معاذ بن أنس الجهني وروى عنه ابنه مين سهل ابن معاذ وقد ضعفه ابن معين وتكلم فيه غير واحد. قال وقد تقدم الكلام على سهل في شرح الحديث الذي قبل هذه الأحاديث وفيه أيضا رشدين ابن سعد وفيه مقال. فحديث معاذ ابن أنس لم يصح. قال وعن جابر أي وفي الباب عن جابر عند ابن ماجة أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فجعل يتخطى رقاب الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت. قال وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. وقد رواه بأطول من هذا. الله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.